بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. خريستوس أنيستي، المسيح قام. هذا اليوم أيها الأحباء هو يوم فرح، تتجمع فيه مناسبات سعيدة نفرح بها جميعا. أولا نحن في فترة الخمسين المقدسة، وبعد أيام قليلة نحتفل بعيد الصعود المجيد، وأيضا في هذا اليوم تذكار القديس العظيم الأنبا إبراهام، قديس أسقف الفيوم والجيزة، والقديس صديق الفقراء ومحب العطاء. وأيضا نحتفل في هذا اليوم بتدشين هذه الكنيسة المباركة في اتساعها وفي جمالها وفي تصميمها، وبالصدق ونشكر أيضا كل الذين قاموا بهذا المجهود الكبير، كل المهندسين، كل الفنيين، كل العمال، كل الأراخنة، كل الذين ساهموا في هذا العمل تحت رعاية وإشراف حبيبنا نيافة الأنبا إبراهام مطران الفيوم ورئيس أديرتها. وأيضا منذ حوالي أسبوع احتفلنا بعيد صيامة الأنبا إبراهام، صيامته أسقفا لهذه الإبرشية المباركة منذ 39 سنة. ودايما يا سيدنا وربنا يديك العمر الطويل والصحة الكاملة ويحفظك في رعاية هذا الشعب المبارك. يشترك معي في هذه الأفراح أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء، الأباء المطارنة والأباء الأساقفة الحضور معنا، وأيضا الأباء الكهنة في هذه الإبرشية والذين حضروا من أماكن أخرى، مع كل الشمامسة وكل الأراخنة وكل الشعب المحب للمسيح. هذا اليوم يوم فرح، والفرح عندنا له ثلاثة أسباب رئيسية. نحن نفرح بشخص المسيح، ونفرح بتعاليم المسيح، ونفرح بأعمال المسيح. المصدر الأول للفرح هو شخص المسيح نفسه. فالسيد المسيح عندما قام بعد الصليب مكتوب: ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقيامة السيد المسيح هي قيامة للفرح، لأن الإنسان فينا يحتاج في حياته إلى هذا الفرح على الدوام. فنحن نفرح بشخص المسيح الذي أتى وتجسد وصلب عنا ودفن وقام وصار لنا خلاص في صليبه المقدس. نفرح بشخص المسيح الحال في وسطنا، والذي يسكن في أعضائنا وفي أفكارنا وفي قلوبنا. نفرح بشخص المسيح الفادي والمتجسد والمخلص، والذي يرفع خطية العالم. نفرح بشخص السيد المسيح، ولذلك يسمى كل إنسان فينا أنه مسيحي، يعني يملك المسيح وصار المسيح في قلبه. ونحن نعبر عن هذا الفرح من خلال الصلوات. فالصلوات أساسا هي مناجاة مع شخص المسيح. في كل مرة بتقف تصلي، إن كنت بتصلي في الأجبية أو بتصلي صلوات عادية أو بتصلي صلوات التسبحة أو الألحان أو المدايح أو في القداسات، كل هذه الصلوات هي مناجاة مع السيد المسيح لكيما تفرح بشخصه وتعبر عن محبتك ليه. فالمصدر الأول للفرح هو شخص المسيح الذي نعبر عنه من خلال صلواتنا. المصدر الثاني للصلاة هو تعليم السيد المسيح. السيد المسيح نسميه المعلم الصالح، وهذا المعلم الصالح قدم لنا تعليمه ولم يكتبها في كتاب، ولكن قدم لنا تعليمه التي تنقل لنا الفرح، فسمي الإنجيل هو بشارة الفرح. وصارت تعاليم المسيح هي التعاليم الأسمى في حياة الإنسانية. والذي يقرأ في العظة على الجبل وهي في الإصحاحات 5 و6 و7 في بشارة معلمنا متى البشير، يقرأ تعاليم سامية وتعاليم فيها السمو والرقي. وأهم هذه التعاليم هي المحبة التي وضعها المسيح في قلوبنا. ونحن نعبر ونأخذ الفرح الذي تقدمه لنا تعاليم المسيح من خلال أصفار الكتاب المقدس. عندما تقرأ في الإنجيل أنت تقرأ لكيما تأخذ شحنة الفرح. اللي بيهمل الإنجيل عمرك ما تلاقيه فرحان، تلاقي كده غاب عنه الفرح، غاب عنه السعادة الداخلية. لا أقصد أفراح العالم التي تأتي وتنتهي سريعا، ولكن أقصد السكينة والسلام الداخلي الذي يشعر الإنسان بإنسانيته، ويشعر الإنسان بهذا الفرح الذي يعيشه ويستطيع أن يقدمه لكل أحد. يبقى أول حاجة إحنا بنفرح بشخص المسيح بنعبر عنه بالصلوات، وبنفرح بتعاليم المسيح بنعبر عنها بالقراءات، الكتاب المقدس وقراءات الآباء وسيرهم وحياتهم، كما نحتفل في هذا اليوم بتذكار القديس العظيم الأنبا إبراهام. فكأن الأنبا إبراهام القديس هو كتاب مفتوح أمامنا، هو صورة تجسدت فيها تعليم السيد المسيح، وأشهرها تعليم العطاء: من سألك فاعطه. ثم الأمر الثالث أننا نفرح بأعمال المسيح. المسيح صنع معجزات كثيرة، وكانت كلها معجزات للرحمة، يرحم الإنسان في ضعفه في مرضه في سقطاته. وأعمال المسيح الكثيرة والمتنوعة والتي أيضا نتعلمها في الكتاب المقدس، نفرح بأعمال المسيح ونحولها أن نصنع نحن أيضا أعمال المحبة والرحمة لكل أحد. أنت عندما تصنع أعمال المحبة وأعمال الرحمة في حياتك، أنت تصنعها كما صنعها السيد المسيح، فقد قال: جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت مريضا، كنت غريبا، أويتم إلي، كنت محبوسا. أعمال الرحمة المتعددة التي تصنعها أنت وتعملها من خلال كنيستك، هذه الأعمال هي التي تجلب لك الفرح. لما الإنسان يخرج من أنانيته ويقدم حياته للآخر دون النظر من هو الآخر، سنه إيه، جنسه إيه، اعتقاده إيه، لونه إيه، كل الحاجات دي خارج الحسبان. ولكن الإنسان عندما يصنع أعمال المحبة إنما يمتلك الفرح، لأن أعمال المحبة كما صنعها المسيح معنا وفرح كثيرين. ذات يوم أتوا للمسيح بإنسان مشلول مفلوك، ولم يستطيعوا أن يدخلوا الموضع الذي كان فيه المسيح. موضع كان زحمة، والبيوت زمان كانت دور واحد، فصعدوا إلى السقف ورفعوا خشب السقف العروق الخشب ودلوا هذا المفلوج. كان أصحابه أربعة دلوه من السقف عشان يحطوه قدام المسيح. وعندما قابله المسيح أو رآه قال له كده: مغفورة لك خطاياك. فتعجبه، ده راجل عيان ومشلول مفلوج، مفيش أعضاء في جسمه بتتحرك. مغفورة لك خطاياك، احنا جايين عشان تشفيه. أتاري إن هذا المريض كان مريض بالروح ومريض بالجسد، فالمسيح شفاه أولا من مرض الروح، من الخطية، مغفورة لك خطاياك. ثم شفاه من مرض الجسد، قال له قوم وشيل سريرك وتفضل، وهكذا. وكانت هذه المعجزة سبب فرح. فأعمال الرحمة يا إخوتي الأحباء عندما نصنعها إنما تقدم لنا السعادة وتقدم لنا الفرح. إذن حياتك وعملك وفكرك يمتلئ بالفرح عندما تفرح بشخص المسيح ذاته، وتفرح بتعاليم المسيح، وتفرح بأعمال المسيح التي صنعها، فتكون وتعبر عن هذه الأفراح من خلال صلواتك ومن خلال القراءات الإنجيلية، وأيضا من خلال العمل الذي تصنعه وتخدم به الآخرين. نحن في هذه الإبرشية المباركة نفرح في هذا اليوم بتدشين هذه الكنيسة. وطبعا زي ما قلت لكم في الصباح، الكنيسة تتميز بجمالها وبفنها وبرقتها وباتساعها، ولو نظرنا في سقفها وفي القبة أو نظرنا في حوائطها نرى الجمال الجميل في هذه الكنيسة اللي تعبر عن صلواتنا اللي بنقول فيها: كما في السماء كذلك على الأرض. نشكر الله أنه يعطينا هذه النعم الكبيرة، ونشكر عمله، ونشكر يده الممدودة. وشعب مدينة أو شعب إبرشية الفيوم شعب هادئ ومبارك ومحب، وزي ما خدمه القديس الأنبا إبرام في الأعوام الأولى في القرن العشرين، يخدم حاليا نيافة المطران الأنبا إبرام، يخدم أيضا في محبة وفي بذل وفي عطاء. وهذه الخدمة تتجسد في هذا الصرح الجديد، صرح هذه الكنيسة المباركة. يبارك الله عمله ويحفظكم ويعطيكم دائما النعمة والسعادة والفرح، وتكون حياتكم حياة مقدسة. احنا مش بنعمل الكنيسة علشان نزينها وبس، الكنيسة تزين بشعبها وتنور بشعبها وبخدمتها، وكل إنسان يجتهد في حياة الفضيلة وحياة القداسة. يبارك في هذه المناسبة الجليلة نرحب بالسيد المحافظ وبصحبه الكرام كل الأحباء وكل القيادات في هذه المحافظة المباركة. نرحب بكم في تدشين هذا الصرح، هذه الكنيسة الجديدة. بناء كنيسة جديدة هو تعبير شكر لله على نعمه الكثيرة التي يعطيها لنا، وبناء كنيسة جديدة وتدشينها هو تخصيصها كموضع للصلاة. فالإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يصلي، وهو الذي أعطانا القلب لكيما نقابل فيها الله، ويعطينا بيوت العبادة من أجل الصلاة ومن أجل المناجاة ومن أجل أن تكون لنا العلاقة المتصلة بالله. فالإنسان خليقة الله، ووضعه بعد أن خلق كل المسكونة، وجعل الإنسان ملكا عليها، وصار الإنسان أمام الله ماذا يصنع وماذا يقدم من شكر، ماذا يقدم الإنسان من شكر الله. عطايا الله جديدة في كل صباح، وعطاياه كثيرة ووفيرة. هو أعطانا الأعمال العناية الإلهية، الهواء والمية والشمس والطاقة، ويعطي كل واحد فينا، يعطيه الصحة والحيوية والعمل والفكر والنشاط، ويعطينا أيضا الأسرة، ويعطينا المجتمع، ويعطينا البلد. عطايا الله جديدة في كل صباح. ولذلك يا إخوتي الأحباء، عندما نجتمع جميعا كمصريين مسيحيين ومسلمين، ونحتفل بافتتاح وبتدشين أحد بيوت الله التي يذكر فيها اسمه القدوس، ونرفع قلوبنا ويعيش الإنسان في علاقة طيبة مع الله، عندما تكون لك العلاقة الصالحة والطيبة مع الله، هذا يظهر في كل ما يصدر منك من أفعال ومن أقوال. فأفعالك تظهرك ولغتك تظهرك. وعندما يكون الإنسان في هذه العلاقة الصالحة والطيبة والدائمة والمستمرة، تصير حياة المجتمع حياة قوية. نحن في مصر نعيش منذ العصور الأولى وعصور الفراعنة، نعيش معا، ونعيش بالقرب من وادي النيل، ونعيش حوله، ونعتبر النيل والأرض التي حوله هي التي تعطينا الحياة. النيل ناخد منه المية، والأرض ناخد منها الأكل، ونعيش في هذه الحياة متجاورين ومتحابين. وزي ما كلنا نعرف ان احنا في مصر بنعيش على مساحة 8 أو 9%، وإنجازات ومشروعات الدولة الجديدة بتحاول تزود النسبة دهية ل 11 أو 12%. فعشنا طول العمر بتاريخ طويل وحضارة غنية، فالإنسان المصري يتمتع بالحضارة التي لها 7 طبقات. نتمتع بالحضارة الفرعونية، والحضارة المسيحية، والحضارة الإسلامية، ونتمتع بالحضارة العربية، والحضارة الأفريقية، وحضارة البحر الأبيض المتوسط، وأيضا الحضارة الرومانية واليونانية. فنحن أغنياء في الحضارة، وهذه هي طبيعة الإنسان المصري، غني في الحضارة، أو كما يقولون الحضارة تحت جلود المصريين. ولذلك الشعب المصري هو شعب أصيل، وشعب يسكن في هذه البلاد، بلادنا مصر، البلاد التي قالوا عنها أنها وجدت قبل التاريخ، جاءت مصر ثم جاء التاريخ بعدها. ومصر الوطن الذي لم ينقسم ولم ينفصل، ومصر البلد صاحبة الحدود الثابتة منذ الأزل. ومعروف مصر بحدودها، حتى أن كلمة مصر تأتي من معنى الحدود. وبلدنا في جمالها تشبه لوحة طبيعية. هذه اللوحة في مساحة مصر 1000 كيلو في 1000 كيلو، 1,000,000 كيلو متر مربع، فهي لوحة طبيعية فيها خطين على المية، البحر الأبيض والبحر الأحمر. والبحر الأبيض نسميه بحر الأنهار، والبحر الأحمر نسميه بحر بلا أنهار، والخطين التانيين على الصحراء. فتصير لوحة مصر اللوحة الجميلة، ويتوسطها نهر النيل. ولذلك قال الدكتور جمال حمدان عالم الجغرافيا الشهير، قال إن مصر فلتت الطبيعة، مصر فلتت الطبيعة، وأن هذا الوطن أبوه التاريخ وأمه الجغرافيا. يعني كأن التاريخ تزوج بالجغرافيا وأنجبوا لنا مصر، وهذه حالة فريدة في كل دول العالم. فبلادنا الجميلة والأصيلة والتي تجمع في تاريخها وفي حضارتها الكثير، حتى أنها في الأزمنة الأخيرة صارت ملجأ لشعوب كثيرة تتعرض، ولدول تتعرض لنزاعات ولحروب. نحن نشكر الله أنه أعطانا مصر بلد لنا جميعا. وفي الفيوم كإقليم هادئ ومشهور بجماله ومشهور بتاريخه وبأثاره وبحضارته، والفيوم معروفة في وسط محافظات مصر إنها محافظة جميلة الواحد يزورها، في أماكن سياحية، في أماكن أثرية، في أماكن دينية، بحيث أنه يتمتع بالثراء الموجود في هذه المحافظة. وأضيف لهذا الثراء هذا الصرح الجديد، هذه الكنيسة على اسم القديس العظيم الأنبا إبراهام. أنبا إبراهام كان أسقفا لمحافظة الفيوم ومحافظة الجيزة في أوائل القرن الأول، القرن العشرين، في أول القرن العشرين. واشتهر في حياته التي امتدت كثيرا، اشتهر أنه كان محبا للعطاء، محبا للعطاء، حتى أنه صار له لقب صديق الفقراء. واشتهر بهذا العمل وبهذا الفكر وبهذا العطاء، وفي سيرته توجد قصص كثيرة تبين محبته الشديدة للعطاء وخدمته لكل أحد. لذلك يا إخوتي الأحباء، نحن لا نحتفل بشخص، ولكن نحتفل بقيمة وبقامة روحية عاشت وخدمت وسجل التاريخ اسمها القديس العظيم الأنبا إبراهام. وصار الأباء الأساقفة في الفيوم يحملون هذا الاسم المبارك، وصار عملهم وصار قدوتهم القديس العظيم الأنبا إبراهام. نحن سعداء بهذه المشاركة، مشاركة السيد المحافظ وكل الأحباء، القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والتشريعية، بحضور الجميع. نفرح ونفرح بوجودكم معنا، ويزداد فرحنا بمحبتكم وبهذه المشاركة. ليعطينا الله دائما أن تكون حياتنا ومحبتنا مستمرة ودائمة، ونعبر عنها دائما في مناسبات طيبة، ونفرح بوجودكم. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.